أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى علي الأكبر وعلى أخيك بالفضل وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من القضايا التي وردت في جميع الأديان والكتب والرسالات. لاحظ، هذه القضية وجدناها قد ذكرت في جميع كتب الله تبارك وتعالى المنزلة. جمع بعض العلماء في كتاب العبقري الحسان جملة من تلك، وباللغة الفارسية، جملة من تلك الآيات التي وردت في الكتب السماوية في كتب جميع الأنبياء الموجودة حاليا والمتوفرة حاليا. ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الآيات تذكر الإمام المهدي على طريقين ونحوين، مرة تذكره هو المخلص والناهي لآلام الإنسان، ومرة تذكره على نحو الاعتقاد ووجوب الاعتقاد به صلوات الله وسلامه عليه. احنا نعلم ونعتقد ان هذه الكتب المحرفة حاليا من التوراة والانجيل والزبور وجميع هذه الكتب المتداولة بين الاديان غير القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وان القرآن الكريم هو هذا الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله، لم يزاد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، هو هذا الموجود، هذا هو الذي نزل. أما باقي الكتب السماوية فقد دخل فيها التحريف. التحريف الذي دخل في تلك الكتب السماوية حتى في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الآن لا أريد أن أتعرض لهذا الموضوع، وهو موضوع مهم ولطيف وعظيم وشريف، وهو أن نقرأ كيف دخل التحريف في الكتب السماوية، ولكن الكتب السماوية حرف الكثير منها، ومن جملة الأشياء الذي حرف هو قضية المهدي. احنا نقرأ ما ورد حاليا في هذه الكتب عن الإمام المهدي. نقرأ أن المهدي هو آخر الأوصياء في الأرض، وهو الذي يخلص البشرية من مأساتها والذي تقوم عليه القيامة. هذا نقرأ بالكتب السماوية. نشوف الأنبياء كلهم بشروا بالمهدي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا تبشير بالمهدي، لكن بالإضافة للكتب السماوية وللأنبياء اللي قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله البشروا به بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك ناس وعقائد وأفكار لم تكن دينية أيضا تبشر بالمخلص، قد ما تسمي المهدي ولكن تسميه المخلص والمنجي، وذلك البطل الذي تكون تاريخ البشرية تنهي مأساتها على يده. الآن أريد أتعرض إلى هذا الموضوع، هذا الموضوع هو الذي أريد أن أتحدث عنه، لا أريد أن أتحدث عن العقيدة الدينية وغير الدينية في الكتب السماوية عن المهدي، وإنما هذا المقدار المشترك، الكتب السماوية ذكرت المهدي، الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكروا المهدي، أصحاب الأفكار والرسالات الإنسانية ذكروا أنه ضرورة أن يكون هناك مخلص. النتيجة من هذا الحديث هو أن الاعتقاد بوجود مخلص للبشرية هذا اعتقاد فطري موجود في ضمير الإنسان. الإنسان في ضميره يعتقد بضرورة أن يكون هناك مخلص لهذه المأساة. هذه الفطرة اللي يعبر عنها القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة اللي نتجت من قوانين ربانية قد خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي لاحظ وهي أن هذه الدنيا تسير طبق قوانين، الدنيا تحكمها قوانين، هذه القوانين التي تحكم الدنيا قوانين طبيعية معتدلة مستقيمة لا عوج فيها. شوف الآن أجيب لك مثال، المثال حتى أبين لك شنو الفكرة، الفكرة الفطرية الفكرة العقلية التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى أوجد في هذه الدنيا قوانين وهذه القوانين مستقيمة لا يمكن أن تتخلف، يعني لا يمكن أن تتبدل أن تتغير، سنة الله لا تبديل لسنته، أكو شيء ثابت بهذا الكون وهي السنن الإلهية ما تتغير. مثال، هذا المثال هو الآن الكرة الأرضية فيها البشر باعتبار أن هناك قانون طبيعي في هذا الكون أن البشر يحتاج إلى قضايا معينة، يحتاج إلى الطاقة الشمسية إلى الشمس، يحتاج إلى الطعام ليأكل، يحتاج إلى الحيوانات ليركب ويأكل منها، ليركب عليها ويستخدمها ويأكل منها، يحتاج الإنسان إلى الماء، هذن الحاجات الإنسان اللي يحتاج إلهن. هل يمكن أن يكون إنسان يعيش بالدنيا من غير هذه الحاجات؟ ما يمكن. زين، هذا الإنسان الذي يعيش في الدنيا مع وجود ضرورة إلى هذه الأشياء، هذه الأشياء نشوف أن الله سبحانه وتعالى يوفرها ولا يقطعها على النوع البشري، النوع الإنساني، النوع الإنساني اسمعني، يعني البشر بشكل عام الله موفر لهم ماء، موفرهم هواء، موفرهم طعام، موفرهم حيوانات، موفرهم علف لحيواناتهم، وين ما تروح بالكرة الأرضية تجد، ولذلك الحياة مستمرة لوجود هذه القوانين. بعض الأحيان تخلص المواد الغذائية تستعمل تنتهي، وإذا الله يمطر السماء والمطر ينبت في الأرض فتخرج الأرض ثمراتها وزروعها وتنبت، ومرة واحدة وأخرى ترجع الفاكهة إلى الدنيا والحياة إلى الدنيا. ليش؟ لأن الله يريد الدنيا تستمر. المي قد ينقطع في فترة ويصير جدب، يصير جدب، لكن الله تبارك وتعالى لا يريد أن يقطع الدنيا، ولذلك الجدب ما يكون دائم مستمر سنة سنتين ثلاثة أربعة ثم يرفع الله الجدب ويرجع الخير مرة أخرى، لكن خلال هذه المدة لا ينقطع النوع الإنساني، النوع يعني بشكل عام البشر، البشر يريد يخليهم يبقون بالأرض ما يبيدهم، فلذلك يوفر تلك الظروف. هاي قوانين إلهية. نعم هنا يدخل قانون الابتلاء، قانون الامتحان، هذا القانون قانون الابتلاء وقانون الامتحان هو سبب زيادة الخيرات ونقص الخيرات، ولو هذا الموضوع خارج عن بحثنا، لكن أنا أشير لك إشارة أن قانون الخيرات، الخيرات وهاي النعم الإلهية والبركات الإلهية مرتبطة، هذه القوانين مرتبطة بالإنسان وبالله تعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذه قوانين ربانية ثابتة، إلهية ثابتة. الإنسان كلما يحسن التعلق بالله سبحانه وتعالى، كلما لا يشمله الامتحان بالقحط والعذاب والفقر والأذى والحاجة والموت بغير مقتضي، وربما يطيل الله سبحانه وتعالى عمره، لأن الله سبحانه وتعالى رأى هذا العبد متوكلا على الله سبحانه. العلاقة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، والإيمان والتقوى إذا تحققت حينئذ تتحقق البركات وتنزل البركات. القانون الإلهي ثابت في الكون، هذا يحس به الإنسان، كل إنسان يحس أن هناك قوانين إلهية موجودة في الكرة الأرضية. هالقوانين من القوانين الفطرية هو أن لابد للناس أن يكون مخلص لهم لهذه المأساة، لابد لهذه المأساة أن تكون نهاية. ليش؟ شلون هذا القانون؟ شو يقول؟ التفت لي لهذا القانون وهو قانون فطري، يقول لك أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس وخلق الناس لسبب وغاية، هذه الغاية هي إسعاد البشر، أن يكون البشر بمستوى من الراحة. ولذلك احنا الدينيين نؤمن أن القرآن أكد كثيرا ما أن الله سخر لكم الأنعام، سخر لكم ما في الأرض، سخر لكم ما في السماء، سخر لكم كل شيء. هذه التسخيرات الإلهية إن احنا البشر. ليش؟ لأن الله ما يريد ينتقم من الإنسان عندما خلقه في الأرض. النظرة التفاؤلية، النظرة التفاؤلية هي النظرة الصحيحة التي تقدر وتفهم سبب خلقة الله تبارك وتعالى لهذا الوجود. ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر، خلق البشر لينعمهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى وفر كل شيء في الأرض لهذا الإنسان. ولكن المشكلة ليست من الله، المشكلة من الناس أنفسهم. الناس لا يرحم بعضهم بعضا، لو كان الناس يرحم بعضهم بعضا ما وصلوا إلى هذه النتيجة. لاحظ إذن هذا القانون هو أن الله سبحانه وتعالى خلق البشر ليسعدوا، لكن بما أن البشر لم يسعدوا ولم يرتاحوا، وشوف الآلام وشوف الحروب وشوف الظلمات وشوف الظلم وشوف القتل وشوف هذا الاعتداء المستمر بعض الأقوياء على الضعفاء، إذن هذا يستمر القانون، هذا خلاف القانون الإلهي. القانون الإلهي شو يقول؟ يقول أنه يستقيم الناس، الناس لابد وأن يعيشوا بمستوى من الراحة والدعاء، لكن نشوف البشر ما يعيشون براحة ودعاء، هذا يصير متناقض مع سبب الخلقة. إذا متناقض لابد أن الناس يصلون في يوم من الأيام إلى مستوى ترتفع عنهم هذه الآلام. مش وقت عندما يأتي المخلص الذي يخلص هؤلاء المظلومين. هذه النظرية اتفق عليها الناس، ولذلك المؤمنون يؤمنون بالتخلص، وغير المؤمنين أيضا يؤمنون بالتخلص. هذا الفكر الشيوعي الماركسي المادي الملحد، يؤمن بالتطور الاجتماعي. هذا الفكر يقول بأن المجتمع الإنساني يمر بمرحلة من مرحلات التطور الطبقي إلى أن يصل إلى عصر يسميه عصر الشيوعية. الشيوعية مو كحزب، مو اسم، الشيوعية يعني المشاعية، يعني ينتقل الإنسان من الإحساس الفردي إلى الإحساس العام، كل شيء يكون متوفر بشكل عام. هكذا يحللون المشكلة، يعني لابد هذه المأساة تنتهي بطبقة أو بفترة زمنية تحكم الأرض، هذه الفترة هو أن تكون البشرية مرتاحة مستقرة. طبعا الفكر الشيوعي أخطأ مرة أخرى بهذا التصور. شلون وجه الخطأ؟ اسمح لي ولو الآن وإحنا ماشيين، لكن إحنا ما طول ذكرنا هذا الموضوع علميا لابد أن نبين وجه الصواب والخطأ بالفكرة. وجه الصواب الانطلاقة وهي نهاية المأساة، ولا بد أن تكون البشرية في فترة تعيش السعادة المطلقة، السعادة النهائية، السعادة الأبدية، هاي لابد منها، هاي لابد منها. هذا الشيء صحيح، لكن الشيء الخطأ هو تصور أن السعادة يكون بالمشاعية، بالمشاعية يعني الإنسان تنتقل قواه وطاقاته وإمكانياته من الفرد، يصير بعد ما يفكر إلا بالجماعة. هذا فشيء مستحيل، مجرد نظريات. والآن ثبت الحزب الشيوعي والفكر الشيوعي والفكر الماركسي على خطأ، لذلك هم تراجعوا عن النظرية جملة وتفصيلا. تغيرت النظم الاقتصادية والسياسية في الدول الشيوعية لأنه تبين لهم أن هذا الموضوع مجرد أفكار خيالية يعيشونها ليس إلا مو واقعية، ذلك انتقلوا وبطلوا من هذا التصور. احنا شو نقول؟ احنا الإسلاميين والمسلمين وخصوص الشيعة الإمامية يقولون اكو شيئان يا حبيبي. الشيء الأول الاتفاق الفطري، فطري أن البشرية بمسلميها بمسيحيها بكفارها بملحديها الكل يؤمنون أن البشرية لابد أن تنتهي بهذه المأساة بوجود الخلاص، وهذا الخلاص هو المخلص. هاي أولا. إحنا الإمامية نقول هذا المخلص من هو؟ هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هاي النقطة الأولى، اسمعني. النقطة الثانية هم يقولون الشيوعيين أن الخلاص يتم بانتقال وسائل الإنتاج، هو تعبيرهم، وسائل الإنتاج من الملكية الفردية إلى الملكية العامة، وربما يسموها بملكية الدولة. احنا نقول مو هذه الطريقة، الطريقة هو أن يزال الظلم. المشكلة ليس بالإنتاج، المشكلة بالظلم. الظلم هو مسبب هذا الخراب وهذا التدافع. لاحظ هذا التدافع والخراب الموجود في الأرض الآن وفي كل عصر، شنو سببه؟ شنو سبب هالخراب؟ السبب هو الظلم. الظلم شلون سبب الظلم؟ احنا نقول أن الظلم إلى أثر موضوعي وإلى أثر رباني غيبي، إلى أثر مادي موضوعي وإلى أثر غيبي، كباقي الذنوب. كل ذنب، كل ذنب الإنسان يذنب ويعمل من السيئات، أن الذنب والعمل بالسيئات إلى أثرين، الأثر الأول الأثر المادي الوضعي، والأثر الثاني الأثر الإلهي الغيبي. أما الأثر الوضعي وهو الأثر المادي للذنب، لاحظ أجيب لك مثال، أن هناك مثلا الزنا، أجلك الله، الزنا من الذنوب التي لها آثار وضعية. من جملة آثار وضعية كما في الروايات عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا فشى الزنا كثر موت الفجأة. فجأة يعني شنو؟ يعني هذا المرض الذي لا يعرف له أسباب. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر هذا قبل أكثر من 1400 سنة. الآن أحد أسباب مرض الإيدز اللي الآن هو مرض نوع من أنواع وأهم موضع أو أهم نوع من أنواع مرض موت الفجأة هو مرض الإيدز. سبب مرض الإيدز شنو؟ تفشي الزنا. تفشي الزنا. هذا الآن الكرة الأرضية أكثر من 5 مليون إنسان معرض إلى الموت، معرض إلى الموت، مو مصاب بمرض الإيدز، بمرض الإيدز، وإنما هو معرض للموت اليوم باشر، بعد يوم، شهر، شهرين، معرض لسبب مرض الإيدز. هذا المرض سببه الزنا. هذا أثر شو تسميه؟ أثر مادي، أثر وضعي. هناك أثر إلهي غيبي، وهو أن هذا الزاني أجلكم الله يعذبه الله سبحانه وتعالى في القيامة عذابا أليما. يوم القيامة الله إما في القيامة الصغرى وهي في البرزخ، أو في القيامة الكبرى يوم الحشر والميزان، وحينئذ بعد الصراط المستقيم ويصاب، ويذهب أهل الذنوب إلى العذاب وأهل الطاعات إلى الجنات. لاحظ هذا، جبنا لكم مثل، وهو أن الذنب، ذنب الزنا، له آثار وضعية وله آثار غيبية إلهية. نجي الآن للظلم. هسه احنا لن نجيب أمثلة كثيرة. الظلم أيضا له أثران. الظلم إلى أثر وضعي وإلى أثر إلهي، إلى أثر غيبي. الأثر الوضعي للظلم هو أن الظلم يؤدي إلى اختلال بالتوازن الاقتصادي، اختلال بالتوازن الاجتماعي. شوف يعني هذا الآن البنوك، البنوك الربوية، هذا ظلم. هاي البنوك الربوية اللي يأخذون، أو غير البنوك الربوية، أصحاب الربا اللي يأخذون، هذا الظلم شو راح يسوي؟ راح يسوي طبقة غنية وطبقة شنو؟ ضعيفة، والغني يظلم الضعيف. هذا النوع من أنواع الأثر الوضعي لهذا الظلم. الظلم الاجتماعي، الظلم السياسي، الظلم، كل أنواع الظلم له آثار وضعية. أكو إلى آثار أيضا غيبية إلهية. هذه الآثار الغيبية هي تؤثر في القيامة، يوم القيامة. الآن إحنا بقضية الإمام المهدي والظلم، خلي نشوفه. الإمام المهدي في عقيدتنا نعتقد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا ظهر أزال الظلم. شلون أزال الظلم؟ شلون يزيل الظلم؟ الظلم حبيبي قضية واقعية إلها، وإلها قضايا ما يمكن للإنسان يسيطر عليها بالطرق الطبيعية. أكو قضايا يمكن للإنسان يسيطر عليها بالطرق الطبيعية من خلال القوانين الإلهية الدينية الإسلامية، إذا طبقتها راح يمكنك أن تسيطر على مقدار كبير من الظلم، مقدار كبير. كل واحد الآن يستخدم الإمام صلوات الله عليه حينئذ يمنع. زين، ليش يطلع الظلم؟ يطلع الظلم بسبب واضح. هذا السبب الواضح وهو حب الامتلاك وحب السيطرة والسلطنة والهيمنة وإلى آخره. إحنا إذا نقرأ أنه في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه أن الأرض تخرج بركاتها، هذه الأرض طلع شك من بركات بداخلها تطلع. لاحظ الآن أعطيك فت قضية وهي من البديهيات. الآن هاي البراكين اللي تصير بالكرة الأرضية، هذه البراكين والحمم أول ما تصير هذا عذاب للناس، جحيم للناس، مرارة للناس. هذه البراكين موشكين، الناس ينهزمون، لكن بعد ما تهدأ البراكين نشوف أن هذه البراكين إيش أخرجت من بطنها؟ أخرجت من داخلها بركات كانت في داخلها. تلقى يطلع هذا البركان قصدير، أو يطلع حديد، أو يطلع فوسفات، أو يطلع ذهب، أو يطلع فضة، أو يطلع إلى آخره. يعني هذه الحمم البركانية اللي راح تصير ما شاء الله جبال، جبال، هذه الجبال ربما تكون جبال من الحديد أخرجته الأرض من باطنها. في زمان دولة صاحب الأمر تخرج هذه تخرج هذه الأرض هذه البركات، ولكن من دون حاجة إلى براكين مخيفة، يعني هي بطبيعتها الله سبحانه وتعالى يقلب الأرض، القشرة تتحول، الظاهر باطن، يوم تبدل الأرض غير الأرض، الباطن تصير شنو؟ ظاهر، والظاهر تصير باطن. هذا الباطن اللي بعد ما مستهلك، اللي هو كنوز الأرض، اللي هو الذهب والفضة والحديد والقصدير والفوسفات واليورانيوم، وذن كل عناصر الغنية والمهمة، وإذا بها تصير طبيعية على الأرض. لذلك في الروايات تقول يكون الذهب والفضة على ظاهر الأرض. بعد تمشي على القاع، انت تمشي وتلقى ذهب فضة، فحينئذ ماكو حاجة للظلم الاقتصادي، لان القيمة الاقتصادية لهذا الذهب صار شنو؟ صار متوفر، يمكن لكل انسان ان يحصل عليه. اذا الموضوع موضوع الزراعة، ان الارض تكون خضراء، اذا قضية الماء مشكلة الماء تكون المياه متوفرة بشكل طبيعي وكثير، حتى أن الفرات فيفيض الفرات حتى يدخل سكك الكوفة. يعني الإمام أمير المؤمنين يريد يوضح أن هذا الماء يكون بشكل متوفر وكبير. شلون هذا يتم؟ إما بالتطبيق، قلنا بالتطبيق القوانين الإلهية فرفع الظلم، وإما بالطرق الربانية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، يعني أنت بس تصير شوية علاقتك بالله سبحانه وتعالى زينة، فحينئذ تتبدل المعادلة من أن تظلم إلى أن ينتشر العدل. لذلك تمتلئ الأرض قسطا وعدلا. القسط وهو العدل غير المنقطع، النعمة المستديمة، النعمة المستديمة الدائمة المنتشرة، تمتلئ الأرض بهذه النعم الإلهية باتجاهيها. حينئذ نلاحظ أن العلاج للمشكلة توفر وتحقق، وهو علاج غير بعيد وغير خيالي، علاج واقعي. احنا في عقيدتنا الشيعة الإمامية نؤمن أن الأرض فيها من الخيرات وفيها من البركات ما يكفي لسعادة البشرية. البشرية يمكنهم أن يعيشوا سعداء ويعيشوا بخيرات كثيرة، لكن المشكلة ليست بما تملك الأرض، وإنما المشكلة هو في الإنسان. برنارد شو كان يقول، يوصف الاقتصاد الدولي في زمانه عندما كان يتحدث، وهو من المفكرين الفرنسيين، يتحدث يقول برنارد شو أمثل الاقتصاد العالمي بلحيته، لحية كان هنا ضخامة بالشعر في وجهه، هنا مثلا مكان أملس. يقول أمثل الاقتصاد الدولي بلحية، وفرة بالإنتاج وسوء بالتوزيع. يعني المشكلة مو ماكو إنتاج، وإنما المشكلة شنو؟ التوزيع العادل ما متوفر. لو كان التوزيع العادل متوفر انحلت المشكلة. أجيب لك مثال، هسه احنا من نسمع الآن هالمليارات اللي تدخل البلد، ونشوف المشاكل الاقتصادية تزداد يوما على يوم. شنو المشكلة؟ هل المشكلة بعدم وجود اقتصاد او عدم وجود المال الذي يستطيع ان يوفر فرص السعادة للانسان العراقي، ام المشكلة هو موجود بسوء التوزيع؟ اليد الامينة على هذا المال الذي توزع المال بالعدل والقسط، المشكلة اليد. احنا انا وياك نقول ونعتقد إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه كان هو العادل ونشر العدل والقسط. حتى الحكام الذين يكونون في دولة صاحب الأمر يكون حكام عدول، ينشرون القسط وينشرون العدل. إذا انتشر العدل وانتشر القسط وانتشرت حينئذ اليد الأمينة وكانت الأمانة هي الحاكمة على الأمة، حينئذ زال الظلم الاجتماعي. أمكن لكل إنسان أن يعيش بسعادة متوفر الحياة الاقتصادية. نرجع الأصل المطلب، وهو نحن نتحدث عن الرؤية الحقيقية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الرؤية الحقيقية للإمام صلوات الله عليه المخلص. لاحظ، هؤلاء ينظرون إلى المخلص نظرة ضيقة، نظرة فقط على مستوى ضيق، مستوى بضيق، وهو عندهم مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية. كل واحد ينطلق من خلال رؤيته. هذا اللي مختص بالعمل الاجتماعي يتصور المخلص هو شنو؟ مخلص اجتماعي. شلون طبيب نفساني، طبيب اجتماعي، هذا الطبيب يخلص المجتمع من الأمراض والعاهات. إذا واحد إنسان متخصص بالاقتصاد حينئذ يؤمن أن المشكلة هي مشكلة اقتصادية، المخلص يكون إنسانا خبيرا اقتصاديا يمكنه أن يخلص الأمة من هذه المأساة. هناك ناس متخصصين بالسياسة يعتبرون المشكلة سياسية، هناك ناس متخصصين بالعسكر والعنف يتصورون أن المشكلة تنحل بوساطة ووسيلة العنف. إحنا نؤمن أن المخلص عجل الله تعالى فرجه فوق هذه كلها، أن المشكلة ليست هي المشكلة الاقتصادية وحدها، ليست هي المشكلة الاجتماعية وحدها، ليست هي المشكلة العسكرية وحدها، ليست هي المشكلة السياسية وحدها. المشكلة الأساسية هي الإيمان بالله وعدم الإيمان بالله. الثقافة لابد أن تتبدل، الثقافة لابد أن تتغير، الأسس الثقافية لابد أن تتغير. شنو الفائدة الآن؟ إذا إنسان وزعت فلوس، لو الآن وزعنا الفلوس الآن بالدنيا كل واحد هاك 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 هاك، ويبقى الإنسان على وضع الثقافي يعيش نفس الوضع الثقافي، حينئذ حليت مشكلتك؟ لا، ما تنحل، لأن هذا من يأخذ المال يكون عنوان تطبيق جمع مالا فعدده، يعدد شيء فوق شيء، يجمع شيء فوق شيء آخر، والإنسان تدري من هو مال لا يشبع، لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. طالب المال ما كان وزير أو صغير كبير أو عادي، الإنسان بطبيعته عنده نهم للمال، عنده نهم للسلطة، عنده نهم لحب التسلط، تجميع القوى المادية والسيطرة على القوى المادية. هاي مسألة طبيعية بالإنسان. النتيجة يمكنك أن تعالج المشكلة بعلاج مثل ما يحاول يصور المهدي المنتظر باقي الناس. شوف من هو المهدي المنتظر، أنت الآن تنطلق حتى تعرف من هو المهدي المنتظر. الشيوعيون عندما ينظرون إلى المخلص يعتبروه مفكرا سياسيا عبقريا واقتصاديا عبقريا يمكنه أن يخلص المجتمع الإنساني من المشكلة. إذا نروح إلى ناس آخرين يعتبرون أن المشكلة هو الضعف العسكري عند المسلمين، ولذلك يحاول أن يقوي الجناح العسكري عند المسلمين، أو يعد المال ويعد السلاح والقوة والرجال من أجل أن يخلص الأمة من مشاكلها. هذا تصور، تصور المهدي أنه رجل عسكري. حتى الآن الغرب عندما يعكسون صورة للإمام المهدي يعكسون صورة بأفلامهم، أفلام يعرضون الآن، أكو عدة أفلام صنعوها بالغرب عن الإمام المهدي، ما أدري بعضكم يجوز شايفيهن. خصوصا بعد سنة 80 يعني 1980 من القرن الماضي، وما جرى عدة أفلام صورت عن الإمام المهدي وشخصية الإمام المهدي. شوف الناس شو يشتغلون حتى نشوف احنا نشتغل، الناس وين يتحركون واحنا نشوف وين نتحرك. هذولا عندما طلعوا الأفلام، بعضنا أنا شايفين هذه الأفلام يصورون المهدي عجل الله تعالى فرجه رجل عسكري يلبس لباس عسكري، يلبس العقال مثل ذولا بعض ملوك المنطقة عندما يخرجون بلباسهم وزيهم العسكري، شاب ويملك صواريخ عابرة القارات، وهذه الصواريخ عابرة القارات تكون أقوى من السلاح الغربي، وينتصر على الغرب بواسطة السلاح الذي يملكه. لذلك للأسف الشديد هذه الثقافة، ثقافة أن المهدي عجل الله تعالى فرجه رجل عسكري، غزت أفكارنا. كم واحد من الأخوة الآن يمكنه أن يسألني أو أمكنه أن يسألني ويطليني ورقة من الاستفسار إذا طلع الإمام صاحب الزمان فكيف يقاتل، بأي سلاح، هل هو بالسلاح المتطور أو سلاح السيف؟ يعني هاي مسألة السلاح ومسألة العنف ومسألة القتال هو الجزء المخيم على ثقافة الإنسان المسلم. الإنسان المسلم الشرقي للأسف الشديد هناك ثقافة مخيمة على أذهاننا أن الإمام لابد أن يكون يقاتل ويقاتل بسلاح، وهذا السلاح نبقى نفتش عليه ونبحث عن أي نوع، هو السلاح القديم أو السلاح الحديث أو سلاح آخر. حبيبي، هذا النوع من أنواع التصور عن المهدي، ولذلك وجدنا بعض الذين يريدون أن يمهدوا للمهدي في بعض المناطق من العالم، يتصورون أنهم بهذه العملية أنهم يمهدون للمهدي ببعض المناطق. الآن ما أريد أذكر تلك المناطق وهي مناطق متنوعة ومتعددة. العملية هو أن يجمع المال ويجمع السلاح ويجمع المقاتلين ويؤسس المعسكرات، حينئذ هو راح يوفر الجيش المناسب اللي يحتاج للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الثقافة هل هي ثقافة سليمة؟ هذه الثقافة هل هي ثقافة سليمة وهو إعداد العسكر والمشكلة مشكلة عسكرية؟ أنا نقلت سابقا هذه الرواية ماذا في حرم في الصحن الشريف أو في أماكن أخرى ونقلتها بكثرة. هذه الرواية فيه معنيين، فيها معنيان. المعنى الأول نستفيد منه في هذا المطلب، وهو المشكلة مو مشكلة عسكرية حبيبي، أن الأئمة عليهم السلام ما يظهرون بالسيف مو عندهم مشكلة عسكرية، ما يقدرون يجمعون سلاح ورجال وقتال ويعدون معسكرات ويعدون ويعدون، لا المشكلة مو عسكرية حبيبي، مو عسكرية. ولذلك أن الأئمة عليهم السلام ما انتهجوا في عملية التغيير، ما انتهجوا طريقا عسكري، الأئمة ما انتهجوا ما عدا سيد الشهداء، وسيد الشهداء أيضا لم ينتهج نهجا عسكريا، وإنما أجبر على الدفاع عن نفسه في كربلاء صلوات الله عليه. لو كان هو نهج عسكري لجمع كما قال له ابن الحنفية فهذه اليمن، فهذه اليمن أصحاب أبيك، فيها الرجال وفيها السلاح وفيها المال وفيها الشعاب، تقدر هناك تجمع القوة العسكرية اللي يمكنك أن تسيطر على اليمن. لكن الإمام الحسين ما اختار اليمن، مع أن النجاح العسكري باختيار اليمن متوفر. يعني لو كان الإمام الحسين ذهب إلى اليمن لنجح عسكريا، لكن لا تنجح ثورته التي يريدها هو أن تكون على طريقته صلوات الله عليه، وهو المشروع الحضاري المهدوي الذي بداه الحسين وقبله علي وقبله رسول الله والأنبياء، وسوف ينتهي المشروع الحضاري بدولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أبين لك شلون أن الموضوع لم يكن عسكري مع الاختصار. طبعا عندنا هواي بيانات، عندنا هواي روايات، واحدة من تلك الروايات قريبة إلى المضمون. جاء ذلك الخراساني إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: يا ابن رسول الله، أنت جالس لا تقوم لا تسوي ثورة، وعندك 16,000 مقاتل في خراسان، مقاتلين متوفرين، هذا ما يحتاج المقاتل في ذاك الوقت، لا يحتاج إلى سلاح ولا يحتاج إلى مؤن، هو كن يوفرها لنفسه، وهذا موفرها لنفسه، أنت فقط قد هؤلاء القوم العسكريين. هذا بالضبط اللي صار بالتغيير اللي سوته الدولة العباسية. بنو العباس عندما أسسوا دولتهم وأسسوا حضارتهم أسسوها على أساس عسكري، بناء جيش عسكري، استعانوا بأبي سلمة الخلال وبأبي مسلم الخراساني، وهم قادة عسكريون، وأسسوا لهم الجيش لاستطاعوا أن يغزوا به بهذا الجيش الضخم دولة بني أمية، وانتصروا وأسسوا الدولة العباسية. الآن عدنا 16,000 مقاتل، يمكنني أن أسوي شرخ كبير في الدولة في ذلك الوقت في زمان الإمام الصادق، والدولة العباسية في بدايتها مصورة قوية موجودين في خراسان. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال له اجلس، قعد، أمر غلامه قال له: يا غلام سجر التنور، اشعل التنور. وجه جاب حطب خلى بالتنور، اشتعل التنور، قال له: خلي زيد حطب، زد زد، بقال ساعة ساعتين ويزد حطب إلى أن التنور تحول إلى جمرة نار، بحيث هو التنور تحول إلى جمرة من النار. فقال الخراساني: قم وادخل في التنور. الخراساني قال له: يا ابن رسول الله، ما قل شيء، أنا ما قل شيء، أنا أقول عندك 16,000، هذا فالشيء ما يضر، وكنا احنا حاضرين بخدمتك. قال: فادخل في التنور. قال له: تريد تنتقم من عندي، انا ما قايل فالشيء، انا محب لك مخلص. قال: فاجلس. قعد، دخل داود الرقي وهو من اصحاب الامام الصادق المخلصين، دخل على الامام سلام الله عليه والتنور جمرة حمراء مسجر، ما يدري القصة شنو داود، طبعا ما السلام عليك، قال: عليكم السلام يا داود. قال: لبيك. قال: ادخل في التنور. عين التنور جمرة من النار، كل شيء ما تكلم، شار رجله، دخل في التنور. قال: يا غلام غط التنور، شال الغطاء مخلاه فوق التنور. فجعل يحادث الخراساني، الإمام الصادق يحدثه، صار وقت الصلاة صلى، وصار وقت الغداء قالوا: آتوا غدانا، جابوا لهم الغداء، قعدوا وتغدوا، قعدوا يتحدثون إلى أن خفتت النار وهدأ التنور، والتنور بعد صار فشيء طبيعي. فالتفت الإمام الصادق إلى من في التنور، قال: يا داود قم من التنور وخر الغطاء. وقام داود الرقي ينفض الرماد من على ثيابه. عندك 16,000 سيف. التفت إليه الإمام الصادق للخراساني، قال: يا خراساني كم عندكم مثل هذا؟ كم واحد عندكم مثل داود يطيعني طاعة عمياء ويطب أقول له روح للبحر يروح موت موت؟ كم واحد عندكم؟ قال له: والله يا ابن رسول الله حسب علمي ولا واحد. قال: مثل يصير عندك مثل هذا؟ عدين تعال قل لي. المشكلة حبيبي، بعض الناس قبل ما التفت للمشكلة، بعض الناس يفسر هذا الموضوع تفسير خاطئ أيضا، يقول أن الإمام الصادق عليه السلام ما استعمل العمل العسكري، ما استعمل، اسمعني، ما استعمل العمل العسكري لأن عندهم صارت تجربة الحسين وتجربة مسلم وارتداد الناس بالأمر الواقع والقتال عنهم خلوهم وحدهم، ولذلك هذه التجربة مرة فأثرت في مسيرة الإمام الصادق الحركية السياسية.
هذا غلط. أهل البيت عليهم السلام لا ينطلقوا كما ينطلق الآخرون. أهل البيت عندهم مبادئ إلهية سماوية ربانية، ما يتأثرون بأمراض وحوادث جزئية تحدث هنا وهنا. الإمام الصادق من هذا الموضوع يريد يقول لك شيئين، هذا اللي يقول لك إياهن. الشيء الأول أن البرنامج التغييري عند الإمام الصادق هو نفس البرنامج التغييري عند الإمام المهدي الحجة، وهو لم يكن البرنامج العسكري. يعني مو مهم هو كثرة العدد والمقاتلين، هذا مو مهم. ولذلك فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الآن الإمام الحجة من حيث العسكر، من حيث القوة العسكرية يقدر قطعا ملايين يخرجون إذا طلع صاحب الزمان، وتيقنا أنه الإمام مراجعنا وشيعتنا وموالونا، مولاي هم يجون إلى زيارة الحسين، يجون هاي الزيارة زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، يجون وهم ملبين للحسين وما يدرون ايش وقت ينفجر بهم المجرم القاتل السفاح الانتحاري. كل واحد يخرج من بيته يودع عليه يقول له لعلي انا ما ارجع، اللي يرجع بزياره اللي يجي بزياره الحسين ما يعلم يرجع لو ما يرجع. هذا مولانا مو استعداد، مو اعداد. الان انت من طلعت من بيتك من اي منطقه ما تعلم ترجع لاهلك لو ما ترجع، لان تدري انت من تطلع للحسين اليوم مو مثل ما قبل 10 سنوات او 20 سنة كان الانسان يخرج للحسين. اليوم من تطلع للحسين كأنما تريد تقول لبيك يا ابا عبد الله. تجي للحسين عليه السلام وانت مستعد للشهادة. شوف قطعا اذا طلع صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه وتيقنت والمراجع قالوا لك ايه هو صاحب الزمان، تدري الارض تمتلئ من البشر بنصرته صلوات الله عليه. اذا المشكلة حبيبي مو مشكلة عدد مثل ما يصور البعض، يقول المشكلة 313 ما متوفرين. لا حبيبي، المشكلة مو مشكلة 313 ما متوفرين، وإنما المشكلة المجتمع الإنساني، الإنساني عموما. لأن الإمام المهدي لا يريد أن يغير المسلمين فقط ولا يريد أن يغير الشيعة فقط، الإمام المهدي يريد أن يغير البشرية كلها، كل البشرية، ببرنامج مو عسكري. ما يريد يستخدم العسكر، ما يريد يستخدم القوة. أتحداك وأتحدى أي إنسان، مو الحاضر، الحاضر طبعا كلهم يعملون ويقولون ما أقول، لكن أتحدى صاحب نظرية العسكر الذي يتصور أن الإمام مشكلته مشكلة عسكرية، أتحدى أي واحد يقول المشكلة مشكلة ظهور الإمام عسكرية أن يجيب لي رواية وحدة يقول أن الإمام يحرر الغرب بالعسكر بالقوة العسكرية. أصلا مولانا الموجود بالروايات أن النصارى في الغرب يبايعون المهدي بلا قتال. ليش؟ شلون يبايعونه بلا قتال؟ ليش؟ لسببين. السبب الأول لأن الحضارة الإنسانية تصل إلى مستوى التقييم العلمي، ينتقلون من أسس ضيقة إلى أسس حضارية عامة، ولذلك المجتمع الإنساني يتفهم، نحن نسميه شنو، موضوعي علمي، يعني ما يكون عاطفي. هاي الشيء الأول. والشيء الثاني لأنهم يرون نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام المسيح عيسى بن مريم قد نزل في بيت القدس وقد صلى خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. كان وزيرا يتحرك بهذا الأسلوب. إذن المشكلة مو عسكرية، ولذلك عدنا أن هناك نهي عن رفع المسألة العمل العسكري في المجال الهجومي، في مجال الهجوم اللي يسموه الجهاد الابتدائي الجهاد الابتدائي، عندنا روايات تمنع الجهاد الابتدائي، كل راية قبل صاحب الزمان ترفع فصاحبها طاغوت. ليش؟ لأن المجال العسكري مو هو المطلوب إلا في مجال الدفاع عن النفس. يعني لا نكون همنا رخيين كلش ونقول لا احنا ضد العمل العسكري، لا مو هالشكل، احنا مو رخيين، احنا نقول ان العمل العسكري يستفاد ولابد تطبق الآية واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وإلا والله صر خيرين ولا تستعمل العمل العسكري والإرهابي راح يأكلون في بغداد ودياله. ما حد يقول هذا، ما حد يقول هذا، نقول الحكومة لابد أن تتقوى عسكريا، والسلاح لابد عند الحكومة أن يكون بمستوى أن تستطيع الدولة أن تحامي عن شعبها وأن تحدد الإرهاب. هذا نقوله إحنا. ليش؟ في مجال الدفاع عن النفس، في مجال الدفاع عن النفس وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن مشروعنا الحضاري لم يكن هو الإرهاب، لم يكن هو العمل العسكري. مشروعنا الحضاري هو إحنا عندنا حضارة، عندنا قيم، عندنا مفاهيم، عندنا دين عظيم. هذه القيم، هذه المفاهيم، هذه الدين، هذا الدين العظيم، هذا يبني الإنسان. اللي يعبر عنه الإمام الصادق، كم واحد عندك مثل داود الرقي؟ داود الرقي لأنه قد ابتني حضاريا، مو فقط الحضارة بالثقافة العلمية، الثقافة الاجتماعية. احنا نقول الآن المشكلة، المشكلة الثقافية، أن الإنسان لابد أن يتثقف بما يريد الإمام صلوات الله عليه. يريد الإمام منك ثقافة، هذه الثقافة محددة، ثقافة حضارة، أن تكون إنسان حضاري بكل معنى الكلمة، تكون إنسان محب للعلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. أن تكون إنسانا حضاريا بخلقك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تكون إنسان حضاريا بقيمك، دين الإسلام دين القيم، دين القيم، دين المعاني، دين المفاهيم. تكون إنسانا كاملا، تكون إنسانا ورعا، تكون إنسانا عظيما، تكون إنسانا بمستوى أن يصح لك، يصح عليك أن يقال إنسان. المشكلة هي المشكلة الحضارية. لو توفر هذا الإنسان، شيعة أكو، مطيعين أكو، لكن إزجد يمكن أن نقول أن المعرفة الشيعية والعلم الشيعي متوفر. لاحظ عندما زرارة يحدث الإمام الصادق في الرواية اللي حكيناها كم مرة، يحدث الإمام الصادق عليه السلام عن المأساة، هاي مآسينا اللي نشوفها الآن والمآسي اللي شفناها قبل واللي نشوفها بعدين، يحدث عن المأساة في آخر الزمان وكيف أن تكون الدنيا مظلمة مدلهمة لا تدري أين من أين. زرارة عندما يعظم عليه الأمر يقول له شلون النجاة في ذاك الزمان اللي هو هذا الزمان، يقول له الإيمان ينجو من دعا بهذا الدعاء، هذا الدعاء دعاء المعرفة. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. المشكلة مشكلة المعرفة، المشكلة مشكلة الثقافة، أن نتثقف على حقيقة معرفة الله، معرفة النبي، معرفة الحجة، معرفة الأئمة. تعرف ما تأتي، تعرف من تزور. ولذلك في الرواية من جاء الحسين، اسمع الإمام الصادق، هاي الرواية موجودة في كامل الزيارة، الإمام الصادق يقول من جاء الحسين عارفا بحقه. تعرف حق الحسين؟ تعرف حق الحسين؟ شنو حق الحسين؟ ابحث، دور، شوف. من جاء الحسين، من زار الحسين، من زار قبر الحسين عارفا بحقه، ك كمن زار الله في عرشه. هاي نعمة، هاي تؤثر على السير الحضاري. انت تدري الان هاي التراب اللي تمشي عليه، هذا التراب اللي نمشي عليه، هاي كربلاء، هاي المكان المقدس. انا البارحة اقرأ رواية، ماذا اليوم كنت اقرأ رواية، صور البارحة، اسمعني، هاي رواية كنت اقرأها واستعظمتها. الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يروي هذه الرواية، هذه الرواية رواية عظيمة، اسمعها. يقول الإمام الصادق: إن الحور العين، مو كنا نقول الله من الحور العين فزوجنا، إن الحور العين إذا نزل ملك إلى الأرض، يعني إذا واحد من الملائكة هم قاعدين بالجنة والملائكة صاعدة نازلة، إن الحور العين إذا نزل أو هبط ملك إلى الأرض بأمر، يعني الله دازه كلف أمره بأمر، هذا الملك ينزل يتهادون، يقول له تجيب لنا هدية منك. الحور العين شو يقولون للملك؟ هاي الملائكة اللي تنزل الأرض يقولون له بالله من تنزل إلى الأرض جيب لنا هدية. هاي رواية عن الإمام الصادق، يقول الحور العين جيب لنا هدية وياك يا ملك، إن الحور العين إذا نزل ملك إلى الأرض يتهادون سبح وتراب وتراب قبر، تراب وتراب قبر الحسين سيد الشهداء. هاي السبح والتراب، التراب هاي انت تعرف شنو من قيمة؟ عارفا بحقه الحور العين يدرون يتباركون. شوف ان الجنة، الحمد لله الذي رزقنا ان نسكن نجلس هنا قاعدين بالجنة، يا رب لا تحرمنا من الحسين. يتهادون سبح وتربة قبر الحسين عليه السلام. عظيم. المشكلة حبيبي ان المشكلة مشكلة ثقافة الدين بكل ابعادها، ابعادها الغيبية، ابعادها الاجتماعية، ابعادها الاقتصادية، كل الابعاد، لان دولة المهدي دولة الحضارة. يا رب نحن في هذه الساعة إلهنا عند الحسين، ذكرنا الحسين يا مولانا، نسألك بالحسين، لأن بعد ماكو وقت نسأل وأسئلة وأجوبة نخليها على الأسبوع القادم. إلهنا بالحسين الوجيه وأمه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. شوف هاي الساعة ساعة الحاجات، إذا أكو واحد محتاج، جمع قال المريض، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهنا عجل لوليك الفرج واجعل فرجنا بفرجه، احفظ علمانا الأعلام وراجعنا الكرام، بالخصوص سماحة آية الله العظمى المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. إلهنا إن كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة فاقضي حاجته، مريض شافي مرضاه، مدين اقضي ديناه، اصلح احوالنا، وفقنا لرضوانك، وفقنا لما تحب وترضى، الى امواتكم وامواتنا، وبالخصوص علمائنا وشهداء الاسلام، رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.